بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا إلى موضوع جديد من الموضوعات الذي يعالجها كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل يحذر في كثير من المناسبات من الإفساد في الأرض، ويذكر عباده الذين شاء أن يعيشوا إلى مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله، أن ينشروا ظلال الأمن والسلم فوق هذا الكوكب الأرضي. فكتاب الله عز وجل يحذر دائما من الإفساد في الأرض، ويأمر دائما بالدخول في ظلال السلم والأمن. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ويكرر فيقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. في الوقت ذاته يحذر كتاب الله عز وجل في كل مناسبة من البغي والطغيان، وكلمة البغي والطغيان يكادان أن يكونا مترادفتين، البغي والطغيان تقريبا بمعنى واحد، فهو الذي يقول: فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني مطلوب من الأسرة الإنسانية فوق هذا الكوكب الأرضي أن يشيع بين أفراد هذه الأسرة الود، إن لم يكن هنالك ود فينبغي أن يشيع بين أفرادها السلم والأمن والطمأنينة والابتعاد عن أسباب الفساد. ولكن في الوقت ذاته إذا وجد من لا يصغي السمع إلى هذه الأوامر ويصر على النقيض، والنقيض هو البغي أو هو الطغيان، فإن بيان الله عز وجل يحذر دائما من الطغيان. أريد بدءا من هذه الحلقة أن نتحدث عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولسوف نجد ما يؤكد هذا الذي أقوله لكم باختصار. كتاب الله عز وجل عندما يحدثنا آمرا ناهيا يضعنا أمام خطين متوازيين كلاهما ينتهيان إلى مقصد واحد. الأول دعوة المجتمع الإنساني إلى أن يستظل أفراده بظلال الأمن والطمأنينة والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ويذكر ويحذر من النقيض. الخط الثاني أن البيان الإلهي يحذر من البغي ويحذر من الطغيان، ويبين أن التفسير الوحيد للبغي أو الطغيان هو إفساد الأرض. ويحدثنا البيان الإلهي أن الله عز وجل عندما سلم لنا هذا الكوكب الأرضي الذي قضى أن نعيش فوقه سلمه إلينا صالحا مهيئا للخير. سلمه الله عز وجل هذا الكوكب الأرضي إلينا خادما مسخرا لكل ما يصلح الإنسان. ومن ثم فإن البيان الإلهي كأنه يقول: ها أنا قد سلمتكم هذا الكوكب الأرضي وجعلته مسخرا لخيراتكم ومصالحكم، خادما لكم، فإياكم أن تقلبوا صلاحه إلى فساد، وإياكم أن تعبثوا بهذا الذي أقمت حياتكم عليه. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد أن أصلحتها لكم. إذن سنتكلم الآن ومن خلال حلقات آتية فيما يتعلق بالطغيان وتحذير البيان الإلهي منه وبيان نتائج الطغيان. إذن موضوعنا هو الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. يضعنا بيان الله عز وجل أمام مشاهد متعددة وكثيرة للطغيان الذي مر عبر التاريخ، ويبين لنا العبر التي ينبغي أن نأخذها من طغيان الطغاة وبغي الباغي، كي لا نقع في الأودية التي وقعوا فيها، ولكي نتقي الشرور التي أوغلوا فيها، أوغل أولئك الطغاة فيها. تعالوا نبدأ بمشهد من هذه المشاهد، يعني بقصة بعض هؤلاء الذين يجعل البيان الإلهي لنا درسا من خلال بيان حياتهم، كيف بدأ الطغيان في حياتهم، وما هي عوامل الطغيان، وكيف وجد الناصحون والمحذرون، ثم كيف كانت عاقبة هذا التحذير. تعالوا إلى ما يبصرنا به كتاب الله عز وجل. قصة قارون، قصة قارون في كتاب الله عز وجل مشهد من هذه المشاهد. أريد أن أقول قبل كل شيء، يعني ربنا عز وجل عندما يقص علينا من خبر قارون لا يقص ذلك علينا للتسلية ولا لمجرد يعني كنز المعارف في الذهن، نعم لا لا، وإنما يريد منا أن نتبين مصير هؤلاء الذين ابتعدوا عن وصايا الباري سبحانه وتعالى. كان بوسعهم أن يقوموا بالرسالة التي أنهضهم الله بها وكلفهم بها، وهي نشر ظلال الأمن والسلم في المجتمع الإنساني، لكنهم لسبب ما، وسنتحدث عن السبب، آثروا العكس، آثروا أن يسيروا في طريق البغي على الآخرين والطغيان. فماذا كانت عاقبتهم؟ سيحدثنا البيان الإلهي عن ذلك، كي نتقي المطارح التي أوغل فيها هؤلاء الناس، ولكي نزداد تمسكا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، تعالوا نقرأ أولا الآيات التي يحدثنا البيان الإلهي فيها عن قارون، ومن ثم نشرحها ونحللها ونقف عند شخصية قارون من هو. نعم، يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيته على علم عندي. قال: إنما أتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هذا هو المشهد تترجمه هذه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل، والتي يتجلى فيها ما أسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. فتعالوا نعم نقف مع هذه الآيات وقف التحليل وتفسير وقطف للعبر والدروس التي يريد أو يحب الباري عز وجل جل جلاله أن نقطفها من هذا المشهد. يقول إن قارون كان من قوم موسى. قال العلماء قارون كان قريبا لسيدنا موسى، كان واحدا من أقاربه، وربما كان ابن عم له، لكنه اتخذ لنفسه طريقا مناقضا للطريق الذي كان يسير فيه نبي الله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما كانت قصته؟ يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى على قومه، بغى على الناس الذين من حوله. عرفنا معنى البغي، البغي الطغيان تجاوز الحد. فلان بغى يعني تجاوز حده الذي ينبغي أن يلتزمه. وكل واحد منا في حياته وأنشطته لا شك أن له حدود ينبغي أن يقف عندها ولا يتجاوزها، إذا تجاوزها كان ذلك ظلما للآخرين، معروف هذا الكلام. يقول فبغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بوسعنا أنك سأل يا رب لماذا بغى عليهم، ما هو السبب الذي جعله يبغي ويطغى؟ جاء الجواب في الجملة التي تليها، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. أكرمه الله عز وجل بغنى واسع لا يكاد الخيال يتصوره، إلى درجة أن مفاتيح هذه الكنوز من الثقل بحيث لا تستطيع العصبة أن تحمل هذه المفاتيح وأن تنقلها من مكان إلى آخر. هذا هو سبب البغي؟ نعم هذا هو. المال يطغي أيها الإخوة، لا سيما إذا كثر ثم كثر ثم كثر. صاحب المال عندما يكثر ويزداد عن الحد المألوف الذي يهضمه الخيال يسكر صاحبه، ولا يكاد هذا الإنسان أن يستوعب الحال التي هو فيها، فيخيل إليه أنه من دون الناس جميعا له مقام وله مزية يستطيع أن يستغلها وأن يعتصرها إلى آخر مدى. يخيل إليه أنه يملك وقد نال هذا الذي لم ينله أحد، أن يتصرف كما يشاء وأن يطغى ويبغي ويظلم ويفسد في الأرض، التعبير القرآني، فساد يشمل كل هذه المعاني، كما يشاء. نعم، وصدق الله القائل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا هو السبب في طغيانه، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا بين قوسين أدعوكم لتتأملوا في التعبير القرآني ودقته. إن الإنسان ليطغى، ما قال أن استغنى، إن الإنسان ليطغى يعني عندما يستغني، وإنما قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني عندما يخيل إليه أنه استغنى، عندما يرى عند نفسه أنه قد أصبح غنيا. لماذا هذا التعبير؟ ليوضح لنا البيان الإلهي وأن الإنسان في كل الأحوال لا يمكن أن يصبح غنيا، يظل الإنسان فقيرا في كل الأحوال، في كل الأحوال. لكن هنالك من يخيل إليه لظروف معينة، يخيل إليه أنه نعم أصبح صاحب مال، صاحب ممتلكات، وأنه هو المالك الحقيقي لها، ومن ثم يدفعه هذا التصور إلى الطغيان، لكنه في الحقيقة ونفس الأمر يظل فقيرا، وإنما تراءى له أنه أصبح غنيا. هذا معنى كلامه عز وجل، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما يتراءى له أنه استغنى. أما الحقيقة فهي ما قاله الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما الدليل على أن الإنسان حتى عندما يخيل إليه أنه يمتلك الكنوز التي لا تأكلها النيران يظل فقيرا؟ ما الدليل؟ الدليل ما سيقوله الله عز وجل عن قارون. نعم، إذن يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لماذا يا ربي بغى؟ جاءت الجملة التي تليها في موقع التعليل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذن لعل مثل هذا الغنى لم يعني يقع لا من بعد، وربما لا من بعد أيضا، الله أعلم. طيب، ألم يهيئ الباري عز وجل له من ينصح، من يحذر، من يوقظه من سكرة غناه الخيالي؟ بلى، ويضعنا البيان الإلهي أمام نموذج من نصح الناصحين له، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذه واحدة. شيء ثاني: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، نصيحة ثانية. ثالثا، نعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، نعم، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نعم، طيب، النصيحة الأولى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الباري لا يحب الفرح؟ لا، الكلام في تفصيل. الفرح نوعين أيها الإخوة. لماذا يفرح الإنسان؟ يفرح الإنسان عندما تواجهه نعمة، عندما تهجم عليه نعمة لا سيما غير متوقعة، نعمة كبيرة، يشعر بالفرح، وكلنا نشعر بذلك. لكن الفرح هنا نوعين: فرح يتمثل في حب المنعم، في التوجه إلى المنعم بالحب والشكر والثناء، نعم، هذا هو الفرح المحمود. وفرح آخر يتمثل في السكر وفي الاستكبار وفي التعالي بهذه النعمة التي وفدت إليه، يعني يتلقى النعمة مفصولة عن المنعم، مفصولة عن اليد التي تفضل بها عليه، ومن ثم تسكره هذه النعمة وتجعله يرقص فرحا بها وقد نسي من تفضل عليه بها. هذا هو الفرح المذموم والذي يعبر عنه بالبطر والأشر. فالذين نصحوه حذروه من الفرح بالمعنى الثاني، عندما قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح بالمال الذي أوتيته، الفرح الذي يطغيك، الفرح الذي ينسيك اليد التي أقبلت إليك بهذه النعمة. نعم نعم، وكأنهم يقولون افرح بما تفضل الله به عليك، أي ليكن فرحك حبا للمنعم، ليكن فرحك شكرا لهذا الذي أنعم عليك، وهذا شيء محمود. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذن هنالك فرح محمود وهنالك فرح مذموم. فرح المذموم هو هذا الذي حذر الناصحون قارون منه، أي الفرح الذي ينسي المنعم، ينسي المتفضل، ومن ثم يدخل مشاعر الاستكبار والعتو والطغيان في نفس هذا الذي تلقى النعم. أما الفرح الذي يجرني، وأنا الإنسان الذي تلقى النعم، يجرني إلى شكر المنعم، يجرني إلى حبه، يجرني إلى الثناء عليه، ومن ثم أنا أتصور كما أن هذا الإنسان أكرمني بهذه النعم اليوم يمكن أن يستلبها مني غدا، نعم، فأسأله أن يديم هذه النعم. هذا الفرح المطلوب، وهو معناه بيان الله عز وجل بقوله نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعه. نعم، إذن قال له الناصحون أولا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. عرفنا معنى الفرح المذموم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا المال الكثير الوفير الذي نعم أكرمك الله به، اجعله مطية للمصير الذي أنت سائر إليه يا أخي. نعم نعم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي، يعني اقصد، فيما آتاك الله الدار الآخرة. كأنه يقول أنت في رحلة وأنت تطوي الزمن سيرا سيرا إلى الغاية التي أنت بصددها ولا تستطيع أن تتحول عنها. أنت بحاجة في رحلتك هذه إلى ما يساعدك، إلى ما يعينك في تسيارك إلى النهاية التي وضعت أمامك في منهاج حياتك. عظيم، سخر يا أخي هذه النعم كلها من أجل الوصول إلى مرضات الله التي هي غاية الغايات، وفي الوقت ذاته تنعم بالمال، تنعم برغد العيش، لا تحرم نفسك من ذلك كله، لكن لا تجعله سببا لطغيان، اجعله مطية تركبها كمركبة توصلك إلى مرضات الله عز وجل. هذا معنى قوله نعم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم ماذا قال؟ نعم، ولا تنس نصيبك من الدنيا. كأن إنسانا ربما يفهم من قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني انفض يدك عن الدنيا والزيادات التي فيها، لأنك راحل إلى الله، ضع الدنيا كلها وراءك ظهريا، لا تلتفت إليها، مثل المسافر الذي يقطع الصحراء، ربما يمر بحدائق، ببساتين، بأشياء، بمياه، نعم ينظر إليها نظرة نعم خاطفة ثم يتجاوزها ويمضي. ربما فهم البعض ما هذا المعنى، لا لا، الباري عز وجل يقول نعم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وخذ نصيبك من الدنيا، تمتع كما يتمتع الآخرون، تقلب في رغد العيش كما يتقلبون. نعم، لا تنس نصيبك من الدنيا. لكن شتان بين من يأخذ نصيبه الوافر الكافي من الدنيا ليزداد الطريق أمامه تعبدا، ليزداد الطريق أمامه نعم سهولة ويسرا، وبين من نعم يقبل على الدنيا نعم ويتقلب في رغدها ليجعل منها سببا لانقطاع طريقه وسببا لتعقد السبل بينه وبين الله عز وجل. نعم، شتان بين هذا وذاك، أي يعني بعبارة حضارية مهمة جدا جدا. ربنا عز وجل يريد منا إذا أقبلنا إلى الدنيا ومظاهرها ورغد عيشها وأموالها أن نتعامل معها تعامل الموظف الذي يستخدم المال لما هو بصدده، ولا يريد منا أن نقبل على الدنيا ومظاهرها ونعيمها وألقها إقبال العاشق الولهان المتعلق بمعشوقه، لأن الحالة الأولى هي التي تنشئ الحضارة وتضمن سلامتها وبقائها، الحالة الثانية تجعل هذا الإنسان أشبه ما يكون بالرجل النهم الذي يأكل ولا يشبع، يجلس على المائدة يأكل يأكل ولا يشبع إلى ما يؤول حاله. كما نعلم في بادئ الأمر يقوى نعم ويسمن نعم ويصح طيب إلى أن يصل إلى الأوج، ثم بعد ذلك تتسرب الأمراض والأوجاع إلى كيانه، ثم بعد ذلك يهلكه هذا الطعام الذي يقول. لماذا؟ لأنه أقبل إلى الطعام إقبال المتعشق إقبال الولهان. الدنيا هكذا يقول لنا الله، أقبلوا تعاملوا مع الدنيا تماما من أولها إلى آخرها، لكن إقبال الإنسان الموظف الذي يسخرها لما يحتاج، ولا إقبال المتعلق بها تهلككم عندئذ، لا إقبال المتعشق لها فإنها تشقيكم في هذه الحالة. نعم، هذا معنى قوله جل جلاله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ثم قال وأحسن كما أحسن الله إليك. كلمة رائعة تذكرنا بقول الله عز وجل في سورة الرحمن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول له الناصح طيب أحسن كما أحسن الله إليك، من أين جاءك هذا المال؟ من الذي أحسن به إليك؟ رب العالمين. طيب ماذا تقول لك الإنساني؟ دعك من النبوات والرسالات الإلهية، دعك من كل شيء، المبادئ الإنسانية، الذوق الإنساني ماذا يقول؟ يأمرك أن تحسن إلى من أحسن إليك. نعم، أحسن إليك تعرض عنه، أحسن إليك تتجاهله، أحسن إليك تتكبر على عطائه، لا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الكلام في هذا طويل وذو شجون، ويبدو أن الوقت أدركنا، سنتابع إن شاء الله الحديث عن الطغيان ومصيرهم في كتاب الله عز وجل، وهذا العنوان هو الوجه الثاني لعنوان آخر، السلم الذي يدعو إليه كتاب الله عز وجل عباده في بيانه القرآني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.